إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، فأحمد الله وأشكره أن يسرنا هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، ونتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الليلة باب المسح على الخفين. وكما وعدناكم ستكون هذه الجلسة خاصة بأسئلة وأجوبة، وبالأصح قراءة من كتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كما قلت لكم أيضا أن هذا الكتاب يعني حبذا لو يعني يكون يقتنيه كل مسلم إن شاء الله، فهو كتاب رائع فيه فتاوى على أركان الإسلام، يعني مجموع فيه فتاوى منتقات من رسائل ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي كان عضوا في اللجنة الدائمة، وله يعني مقالات وكتابات وكتب أخرى. فهذا الكتاب القيم اسمه فتاوى أركان الإسلام، والحمد لله رأيته مترجما حتى باللغة الفرنسية. هذا الكتاب فتاوى أركان الإسلام موجود باللغة العربية وحتى يعني اللغة الفرنسية. ففي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى سنقرأ بعض الفتاوى المتعلقة بالمسح الخفين، بمعنى أنه تكون تتمة للدروس التي بدأناها في باب المسح على الخفين، وحتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى سنقرأ من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب قيم اعتنى به العلماء حديثا، وحتى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى الذي هو محدث المدينة في هذا العصر، وهو لا يزال حيا يلقي دروسه في المسجد النبوي حفظه الله تعالى، قرأ عليه هذا الكتاب وعلق عليه فيه بمناسبة الحج. فهذا الكتاب قيم في فتاوى يعني متناولة في للجميع وسهلة، وخاصة أن الأسئلة الأكثر يعني وقوعا في خاصة هذه المسائل التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها. فإن شاء الله تعالى سنبدأ يعني بإلقاء بعض الأسئلة عليكم إن شاء الله تعالى، حتى يكون تطبيقا للدرس النظري إن صح التعبير فيما يخص المسح الخفين. ونخبركم أنه يعني اليوم عملنا ثلاثة دروس فيما يخص المسح الخفين، وهذه الحصة الرابعة والأخيرة في باب المسح الخفين ستكون قراءة وتطبيق من كتاب، يعني قراءة وتطبيق من هذا الكتاب، وحتى نستفيد إن شاء الله تعالى. فطرحنا السؤال الأول في الحصة الماضية، قلنا ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة؟ وكان الجواب حتى تعم الفائدة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الجواب هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إن شاء الله تعالى on va essayer de confiner d'oraux ce qu'on avait commencé. Et aujourd'hui, c'est la quatrième leçon. Donc, les trois dernières leçons, on a fait une théorie, des d'oraux théoriques, si on peut dire, si on se permet de le dire. Et aujourd'hui, ça va être la quatrième séance. On va faire des questions-réponses de ce livre nommé par Fatawa sur les piliers de l'islam, de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et ce livre, il contient des fatawas concernant que
les cinq piliers, c'est-à-dire, on trouve des fatawas, un chapitre, une partie, la première partie des fatawas concerne l'aqida, pourquoi ça concerne shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Le deuxième chapitre, la deuxième partie, on trouve des fatawas sur salat, ensuite sur zakat, ensuite sur saum, et à la fin, c'est terminé par al-hajj. Donc ce livre, il est très bien, je vous recommande de l'avoir. Il s'appelle Fatawa Arkan al-Islam, et l'avantage pour vous, surtout, il existe même en français. J'ai vu, je l'ai vu en français, il est sous en deux volumes si je ne me trompe pas, mais je l'ai vu ça a quelques années. Donc c'est pour ça que j'essayais de profiter de ce livre. Comme ça, vous pouvez le trouver en arabe et en français. Et ce livre, il contient les fatawas les plus répandues, les plus des questions qu'on souvent on les pose. Et vous trouvez, il est très très profitable ce livre. Vous trouvez la majorité des fatawas, vous trouvez dans ce livre. Et alhamdoulilah, ça fait partie un de les livres que j'ai essayé de les lire. Et alhamdoulilah, et ça m'a bien profité. C'est très bien. Donc, comme je disais, on a fait la partie théorique, on a fait les doros concernant al-mash' al-profane, les sujets sur les chaussures, les chaussettes. Mais aujourd'hui, on va faire des questions-réponses de ce livre. On va vous poser des questions. Comme ça, on profite ensemble. Et on verra la réponse de vous, et qu'il y aura des bonnes réponses, il y aura des livres, incha'Allah ta'ala. Donc, je répète, la semaine dernière, on avait posé la première question de ce livre, qui est « Ma hukm khal'u al-jawrabayn inda kulli wudu'in ihtiyatan li-tahara » C'est-à-dire, quel est le jugement d'enlever les chaussures, ou le jawrabayn, les chaussettes en cuir, dans chaque ablution, par précaution de laver, de faire la tahara complètement. C'est-à-dire, une personne, chaque fois, il veut faire les ablutions, même s'il porte al khouf avec ses bonnes conditions, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, j'enlève. Pourquoi? Laver les pieds est meilleur que essuyer sur les al-jawrab. Donc ça, c'est le sens de la question. La réponse de Cheikh Rahimahullah, il a dit, هذا خلاف السنة بمعنى أن نزع الجوربين عند كل سؤال هذا هو عند كل وضوء احتياطا للطهارة فهذا خلاف للسنة لماذا وفيه تشبه للروافض وفيه تشبه للروافض لماذا يا إخوة لأن الروافض لا يرون مشروعية المسح على الجوربين أو الخفين أو نعم مطلقا هم لا يرون مشروعية المسح على الخفين علما أنه ثبت في السنة على مشروعيته ومن بين ذلك الحديث المغيرة الذي ذكره الشيخ فقال وفيه تشبه بالروافض بمعنى أن الأمر الأول في خلاف السنة والأمر الثاني في تشبه بالروافض وعليكم السلام ورحمة الله الذين لا يجيزون المسح على الخفين parce que eux ils voient pas que المسح على الخفين c'est une chose qui fait partie de la religion والنبي صلى الله عليه وسلم ensuite le shir souvent pour ses fatawa il cite toujours الدليل c'est-à-dire l'argument, soit le verset, soit un hadith, soit il cite au moins ijma' des musulmans. يعني أن الشيخ بعدما ذكر أن هذا خلاف للسنة وثانيا فيه تشبه للروافض لأنهم لا يجيزون المسح على الخفين بعدها الشيخ رحمه الله ذكر الدليل وهذا من منهجية الشيخ وسائر العلماء في ذكرهم للأدلة في غالب الأحيان خاصة في الفتاوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه لما أراد نزع خفيه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يعني اتركهما إني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين بعدما ذكر له أنه أدخلهما على طهارة مسح عليهما، فدل هذا على مشروعية المسح الخفين خلافا لما تعتقده يعني يعتقده الروافض في عدم مشروعيته. والأحاديث كما ذكرنا في الدروس السابقة كثيرة وعديدة ومتنوعة، يعني ووصلت إلى درجة التواتر، وحتى يعني من أهمية هذا الباب وعلاقته يعني بالشرع ذكره أهل العلم حتى في كتبهم للعقيدة، حتى في كتب العقيدة نجد هذا الباب مذكور في كتبهم. نعم، هذا السؤال الأول. Donc la première question, le cheikh a répondu, ceci est contre As-Sunnah, le fait de chaque ablution enlever les al-khouf par précaution et pour surtout laver les pieds. Il a dit le cheikh, la première chose, c'est khilaf As-Sunnah, c'est contre As-Sunnah. Pourquoi c'est khilaf As-Sunnah? Comme on avait rapporté la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah de son livre Zad al-Mi'ad, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se surchargeait pas en lavant ses pieds. C'est-à-dire, s'il portait les chaussures ou les chaussettes ou les sandales en général, s'il les portait, qu'est-ce qu'il faisait, Mohamed? Il faisait le masque. C'est ça la base. Si moi, je veux faire les ablutions avec les deux conditions qu'on avait citées, on va les répéter cette fois, cette nuit, Inch'Allah. Si je porte les chaussures ou les chaussettes, c'est préférable de faire le masque et ne pas enlever. Tu dis non, comme ça je lave, c'est meilleur que. Et aussi, si mes pieds ils sont découverts, ça, ils sont découverts, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On lave les pieds. Donc c'est ça, as-sunnah. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit wa fihi tashabbuhun bir-rawatib. Et cela, le fait de faire ça, de chaque fois enlever Al-Khouf dans les ablutions, et je précise, chaque fois on enlève les chaussures pour faire les ablutions, il a dit, ça, c'est une ressemblance des Rawafid. On a dit Rawafid, c'est une filiale, c'est une branche de Shia. Et en général, à Shia, on connaît leur situation vis-à-vis à Sahaba. Pourquoi on dit Rawafir, pourquoi on dit Shia, pourquoi on dit tel groupe? Pourquoi? Parce que, ils sont, c'est-à-dire avec Al-Sunnah wal-Jama'a, avec les musulmans en général, parce qu'ils sont Al-Sunnah wal-Jama'a, eux, nous, surtout nous, on est satisfait des Sahaba, radiallahu anhum. On est satisfait de Sahaba, radiallahu anhum. Mais, Al-Shia et autres, chaque groupe, il a une particularité, et par exemple, si on parle sur Al-Shia et Rawafir, ils sont contre Sahaba. Pourquoi, à votre avis, ils ne voient pas que, c'est une question très importante, vous me dites, mais les hadiths concernant le Masah al-Khuffayn, ils sont dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih al-Muslim. Mais pourquoi ils refusent et ils disent que non, le Masah al-Khuffayn n'est pas dans notre religion? Qui aura une réponse? Là. Fouid. Al-Rawafid. Wahum. أفراح أو متفرعون من الشيعة. وقل أهل العلم أحيانا يذكرون هذا خلاف لكذا، هذا مثل الروافض، هذا مثل هذا الفعل مثل فعل الخوارج، هذا الفعل مثل فعل كذا. لماذا يعني أهل العلم يذكرون هذه الفرق؟ قلت يعني وحتى لا أخرج من الموضوع، قلت أن أهل العلم يذكرون أصولهم. لماذا؟ لأن أصولهم تخالف أصول أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم كل المسلمون على عامتهم، كل نحن المسلمون، إما واحد يقول أنا مسلم أو أنا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الشيعة في الغالب لا يترضون أو لا يأخذون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يأخذون بأقوال الصحابة. ولهذا قلت لكم لماذا الشيخ قال وهذا خلاف لروافض لأنهم لا يجيزون المسح الخفين. لماذا؟ لأن في الحقيقة، وأني طرحتك سؤال، لماذا؟ رغم أن أحاديث المسح الخفين موجودة في صحيح البخاري وكما ذكر العلم أنه من أصح كتب الحديث بعد كلام الله تعالى. وفي صحيح المسلم وفي الموطأ وفي سنن الترمذي وفي النسائي وابن ماجه كل أمهات الستة أو أمهات الحديث الستة، وفي المساند وفي الموطأ إمام مالك وغيرها من كتب الحديث، لكن الروافض وغيرهم والشيعة أيضا لا يجيزون، لا يرون مشروعية يعني المسح مطلقا. لماذا؟ من عنده الجواب؟ لماذا لا يعني يأخذون بالأحاديث حتى وأنها مذكورة في صحيح البخاري؟ تأتيه بك صحيح البخاري وتقول له روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكره الشيخ أراد نزع خفيه فقال دعهما إني دعهما فإني ألحد مظاهر يدين، وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ورغم هذا لا يرون مشروعية المسح الخفين. لماذا؟ من عنده جواب؟ وهذا مهم جدا جدا. هاي كان سين بارتي دون ريبونس. تو سامبلومون او بجواب بسيط حتى لا نخرج عن الموضوع، كما قلت هم لا يتربون على الصحابة، يكفرون وإن صح غالب الصحابة، يكفرون الصحابة، لهذا لا يأخذون منهم الحديث. مفهوم الجميع؟ لا يأخذون منهم الحديث. لو قلت له روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم لا يترضون. لماذا؟ لأنهم يكفرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هو عمر بن الخطاب، ويكفرون حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن هو أبو بكر الصديق؟ صديق الأمة، صديق الأمة. يعني لو نرجع أو نقرأ كتب أهل العلم في فضائل الصحابة والله شيء عجيب، لكن رغم هذا رغم كل فضائلهم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي من؟ الخلفاء الراشدين المهديين، هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في القرآن ورضي الله عنهم، لكن هم لا يرون الأخ من الصحابة. وفي يعني كلام طويل على هذا الموضوع، فإنسان يحترز أن يخلع الجوربين كل مرة أراد أو شرع في الوضوء احتياطا للطهارة. فقلنا أولا لأنه خلاف للسنة، والأمر الثاني أن فيه تشبه للروافض للحديث المذكور. طيب لا دوزيام كاستيون، السؤال الثاني، ما تقدير الوقت على المسح على الخفين ومتى يبتدئ؟ لا دوزيام كاستيون، quelle est la période du masḥ al-khuffayn, même si on l'avait fait, mais c'est une question comme ça, c'est une révision et on profite. Al-masḥ al-khuffayn, et quand est-ce qu'il commence cette période? Normalement, on connaît tout. Non, Mohamed. Je répète la question. Sual huwa, ma taqdir al-waqt fi al-masḥ ala al-khuffayn ومتى يبتدئ؟ يعني ما هو الوقت الذي يجوز فيه المسح؟ فيه وقت معين، وهذا الوقت حدده الشرع، وهذا الوقت كما ذكرنا في الدروس السابقة حدده الشرع. ومتى يبدأ هذا الوقت؟ أخونا محمد قال 24 ساعة. عيسى، طيب عيسى يقول مش وليس ب 24 ساعة، بل فيه تفصيل وهذا أقرب. ما هو التفصيل؟ عيسى يجي c'est pas suffisant de dire 24 heures. On doit détailler. نعم. C'est quoi ce détail? أحسنت. Il a dit عيسى la période ou le temps du masḥ est 24 heures pour le résident. مدة المسح أو وقت المسح هو يوم وليلة أو 24 ساعة للمقيم. للمقيم. Ou à, pour compléter la réponse, أحسن. فالجواب الصحيح هو يوم وليلة للمقيم، هذا هو وقت المسح، يوم وليلة أي 24 ساعة، هذا للمقيم، هذا للمقيم. بينما للمسافر كم؟ 3 أيام بلياليهن، بمعنى 72 ساعة، 3 أيام كاملة، 24 و24 و24 فتتم 72 ساعة، هذا وقت المسح بالنسبة للمسافر. طيب عرفنا مدة المسح، هذا للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام. طيب متى يبدأ هذا الوقت؟ متى يبدأ هذا الوقت؟ ذكرنا فيه أقوال، هل تبدأ مدة المسح بعد لبس الخوف، بعد حدث، أو بعد أول مسح بعد حدث؟ وفي أقوال كثيرة، فما هو الراجح الذي ذكرناه؟ نعم حسن، نعم donc on disait maintenant on connaît la période du mash pour le résident et pour le voyageur, 24 heures pour le résident et 3 jours pour le voyageur. Et là on va préciser dans la deuxième partie de la question quand est-ce qu'il commence ce mash, c'est-à-dire le chrono. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui moi je suis résident, donc je sais que le mash, je peux faire le mash durant une période de 24 heures. Alhamdulillah, ça je le sais. طيب. Mais quand est-ce qu'il commence? Il commence. On a cité, il y a plusieurs paroles. Ils disent, est-ce que c'est là, à partir du moment où je porte les al-khouf, donc il commence le chrono de 24 heures, parce que je suis résident, ou à partir du moment où j'y suis la première fois, donc là il commence le chrono de 24 heures, ou autre avis? نعم. ما هو القول أو متى يبدأ المسح؟ نعم. عيسى، tu veux prendre des livres, toi?
Vous avez des bons livres, vous inquiétez pas.
Ah, Al-Hassan. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a des livres en arabe et des livres en français. Inch'Allah. Il y a des livres, Inch'Allah. À 6h30, on va commencer à distribuer les livres. Aïe, aïe, ça. À partir du premier masch, قال أخونا عيسى أن المسح يبدأ بعد أول مسح، بعد أول مسح، وهذا هو القول الراجح الذي ذكرناه. طيب باب أيضا يعني تكون مراجعة، ما هي شروط المسح؟ سؤال آخر، ما هي شروط المسح؟ ذكرنا المدة وذكرنا متى يبدأ يعني المسح. سؤال آخر، ما هي شروط المسح؟ مثلا الآن على حالي، هل يجوز لي أن أمسح؟ مثلا أذهب وأتوضأ وعوض من يعني عوض أن أغسل رجلي فأمسح عليهما، فهل يجوز لي؟ وذكرنا أنه ما نستطيع أن نعرف إلا بمعرفة شروط المسح الخفين، وذكرنا أنه رخصة وخاصة في هذا الوقت يعني البارد، ليس كذلك؟ فنعم، ما هي شروط المسح الخفين؟ ذكرنا في 3 شروط. عيسى، نعم، ما هي شروط المسح؟ quelles sont les conditions du masah al-khuffayn؟ نعم، أولا لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة بمعنى أن لما ألبس الخفين أتيقن إذا كنت على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. وهذا التفصيل الذي سأذكره الآن لم أذكره في الدروس السابقة، اشترط أهل العلم أن تكون الطهارة بالماء، اشترط أهل العلم أن تكون الطهارة مائية، بمعنى أن تكون بالماء. سنذكر يعني سؤال وسنفصل هذه النقطة. Donc la première condition de les porter, on n'est pas propre. Et je précise une chose que je n'ai pas citée. Les savants, ils ont conditionné de dire, quand je dis je les porte, on n'est pas propre, c'est-à-dire j'ai fait les ablutions avec de l'eau. Parce que c'est clair. J'ai fait les ablutions avec de l'eau. Donc ça, soit disons que j'ai fait les ablutions avec de l'eau, donc ça je suis tahir. Après, je porte les chaussettes ou le khouf pour faire le messie. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, ash-shart al-thani. Ala wa ash-shart al-awwal an yalbasahuma ala tahara. Wa dhakar an takuna tahara bil ma'. Ash-shart al-thani. Na'am. Min ash-shart al-thani min shurut al-mas' an yakuna al-mas' fi muddatihi. Wa dhakarna anna yawman wa laylan lil muqim wa thalath ayyam layalihinna lil musafir. Wa ash-shart al-thalith. La troisième condition. Hein? ما هو الشرط الثالث؟ محمد الشرط الثالث لا تخزن كونديسيون أحسنت ما شاء الله أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أن يكون المسح في الطهارة الصغرى هنا دي لا تخزن كونديسيون il est permis de faire le masah pour en cas de petite impureté c'est ça les petites impuretés. C'est-à-dire, j'ai une grande impureté, là, je ne peux pas faire le masah. Pourquoi ? La grande impureté, elle nécessite quoi ? Ghusl kamil bima dhabil ma. Fala yajouz al-masah al-khuffain fi halat al-janaba mathalan. Ou fi hala, yani yalzamu fiha al-ghusl. Fahada wa shartu al-thalith. Donc la troisième condition, on a dit, il est permis de faire le masah pour les petites impuretés. Donc ça, c'est les trois conditions. Je vais vous donner le سأقرأ عليكم يعني كلام الشيخ رحمه الله بعدما يفصل يعني تقريبا في هذا السؤال عمل درس يعني ما تقدير الوقت في المسح الخفين ومتى يبتدئ ذكر يعني عمل تقريبا درس ذكر التعريف والأدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال يعني العلماء وبعدها تطرق يعني ذكر الشروط الثلاثة شروط المسح وبعدها يعني فصل كل يعني نقطة نحن يعني للتلخيص الشيخ ذكر مثال حتى نفهم يعني كيف يتم المسح على الخفين قال رجل تطهر لصلاة الفجر يعني اسمعوا جيدا هذا المثال رجل تطهر لصلاة الفجر une personne il a fait les ablutions pour صلاة الفجر c'est clair طيب ثم بقي على طهارته ensuite donc il s'est lavé avec de l'eau il a fait les ablutions avec de l'eau ensuite il a porté le خف Il est resté en état propre, c'est-à-dire en portant les al-khouf. Il a fait salat al-dhuhr avec. C'est clair, Mohamed. طيب. رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته. Comme on vient de dire. وصلى العصر وهو على طهارته. Ensuite, il a toujours fait même salat al-asr avec les mêmes ablutions. C'est clair qu'il les a fait quand ? Depuis le fajr. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu les ablutions depuis le fajr. Après le fajr, il a porté al-khouf, il a fait salat al-dhuhr, il a fait salat al-asr. Wa ba'da salat al-asr fi sa'at al-khamisa wa ba'da salat al-asr في الساعة الخامسة يدخل الفجر العصر à 5 heures تطهر لصلاة المغرب ثم مسح il a dit et après صلاة العصر à 5 heures il a fait les ablutions pour faire صلاة المغرب ensuite il a essuyé est-ce que c'est clair donc il a fait les ablutions pour faire صلاة المغرب en faisant ça et l'a essuyé. Donc là, la période, elle commence quand? La période du masih. ماذا تبدأ مدة المسح في هذه الحال؟ قلت رجل تطهر لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر لبس الخفين وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر فصلى بها صلاة الظهر وبقي بهما حتى صلاة صلاة العصر وصلى بهما الساعة الخامسة بعد العصر توضأ في وضوئه يلزم غسل الرجلين فهو مسح عليهما لأن الشروط متحققة أن لما لبسهما لبسهما على طهارة طيب فمسح عليهما الساعة الخامسة فهنا السؤال متى تبدأ مدة المسح هل تبدأ من أول يعني من أول مرة لبسهما أو من أول مسح بعد حدث نعم تفضل من أول مسح من أول مسح بارك الله فيك سأعطي الكتاب إن شاء الله إلى جي لا réponse même si on la connaît il a dit le masih commence à partir de la première essuyage sur al khuf donc c'est-à-dire le masih commence de quelle heure 5 heures الحمد لله بارك الله فيك فالمسح هنا يبدأ من الساعة الخامسة فمن الساعة الخامسة إلى متى الساعة الخامسة للغد نعم نعم فهذه المدة لأن قلنا للمقيم ثلاث أيام والمسافر للمقيم عفوا يوم وليلة يعني 24 ساعة من الساعة الخامسة مثلا اليوم إلى الساعة الخامسة غدا فمد يعني أثناء هذه المدة يجوز لي المسح عليهما يعني إذا توضأت فيكفي أن أمسح عليهما بدون أن ماذا بدون بارك الله فيك بدون يعني تكلف ونزع يعني الخفين وتغسل الرجلين وهكذا ففي ما دام يعني الحقوق يعني الشروط تحققت في مسح الخفين فيشرع هنا المسح الخفين مدة كل هذه الأربعة وعشرين ساعة طيب فقال الشيخ فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذ يكون في هذه المدة فحينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العلماء جوغيزيم Cheikh a dit, bon, dans ce cas, il est autorisé de faire le masih de 5 heures d'aujourd'hui, du premier jour, aux 5 heures du deuxième jour. Donc, il a dit, de Mashallah, 5 heures moins quart. J'ai fait les ablutions et j'ai fait le masih. Tu en es dans Tahara ou pas? Tayyib. J'ai fait la prière du Maghreb. J'ai fait la prière du Maghreb. J'ai pas perdu les ablutions toujours. J'ai dépassé la période de 24 heures. Est-ce que j'ai perdu les ablutions? Est-ce que je peux faire le masih? Là, il est. Fa bintiha il mudda. يعني ذكرت هذا المسألة. فحبذا يعني تركزوا. ذكرنا أن من مبطلات المسح أقول من مبطلات المسح على الخفين انتهاء المدة واضح؟ انتهاء المدة ولا يستلزم انتقاض الوضوء واضح؟ انتهاء المدة لا يستلزم انتقاض الوضوء. لهذا ضرب لنا المثال الشيخ، قال مدة 24 ساعة تنتهي إلى الساعة 5 للغد. طيب أنا الساعة 5 للغد إلا ربع، 5 إلا ربع، فأنا داخل يعني أنا في هذه مدة المسح، توضأت ومسحت الساعة 6، هل يجوز لي المسح؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن انتهت المدة 24 ساعة. لكن نفترض أن الساعة 6 وأنا يعني باقي على طهارتي، هل يجوز لي بهذا الطهارة أن أصلي صلاة المغرب والعشاء وغيرها من الصلوات؟ فيجوز. لماذا؟ باعتبار أن نعم بارك الله فيك، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، والطهارة أمر شرعي فلا تزول إلا بدليل شرعي. لهذا بعض العلماء يقول لك أن إذا انتهت المدة لازم، يعني إذا فات المدة حتى ولو كنت على طهارة فيلزمك أن تعيد الوضوء، فيعني دليلنا كما قلنا أنه ليس فيه دليل. لهذا الشيخ العثيمين أحيانا يقول الدليل عدم ورود الدليل، ما فيه دليل يفرض عليك أنك تجدد الوضوء. نحن نقول أو يعني نعتمد على قاعدة أصلية أن الأصل هي الطهارة، ما دام أن يعني توضأت ومسحت على خفي، أنا على حالة طهارة أم لا؟ حالة طهارة أم لا؟ على حالة طهارة. طيب فاتت المدة فأنا باقي على طهارتي، لأن يعني الأصل هو بقاء الطهارة. فلو يعني قال لنا القائل لازمك أن تعيد الوضوء لأن المدة انتهت، فنطلب منه، فأنا نقول له ليس فيه دليل يلزمني من إعادة الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يحصل ناقض من نواقض الطهارة. فهذا لا شك بإجماع أن تنتقض يعني الطهارة بالإتيان بناقض من هذه النواقض الطهارة. فيجوز لنا كما قال الشيخ إذا بقيت على طهارتي أن أصلي صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء. واضح أم لا؟ وذكر يعني بطهارة، بهذه الطهارة صليت الفجر والظهر والمغرب في اليوم الأول والعشاء، وبعد اليوم الثاني الفجر، بارك الله فيك، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهنا صلينا كل هذه الصلوات، كم عدد الصلوات؟ 7 و8 و9 حسب يعني إذا اخترنا كل صلاة. فذكر الشيخ ليس العبرة بالعدد، لأن الشيخ يعني نبه على نقطة يعني لا يشرع أو أن نقول يعني مدة المسح 5 صلوات. فأحيانا نسمع بعض من يقول مدة المسح للمقيم عوض أن يقول يوم وليلة، يعني كما هذه العبارة في الحديث يوم وليلة أو ب24 ساعة، لكن لا يعني يشرع لنا أو ينبغي أن نقول 5 صلوات. أن يجوز لي في هذه الحالة أن أصلي أكثر من 5 صلوات وأنا على طهارة والحمد لله. نعم، فهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هل واضح للجميع مدة المسح؟ متى يبدأ المسح؟ شروط المسح؟ ذكرنا المبطلات، يعني باختصار ذكرنا أن من مبطلات المسح على الخفين ما هي؟ ذكرنا يعني الأسبوع الماضي ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ Quelles sont les choses qui annulent للمسح على الخفين؟ La première chose c'est نعم انتهاء مدة المسح. أمر آخر يبطل المسح على الخفين، الحدث الأكبر. أن الإنسان إذا كان على جنابة مثلا أو بالنسبة للمرأة على حيض أو نفاس، فهنا لا يشرع لها المسح الخفين لأن هذا يوجب غسل، وهذه الأمور من يعني الحدث الأكبر، نعم، مما يوجب الغسل. طيب الأمر الثالث الذي ينقض أو يبطل المسح الخفين هو تعرفونه؟ La troisième chose qui annule المسح الخفين. La première on a cité c'est dépasser la période du masque. Deuxième chose qui annule, le fait d'être en grande impureté. Et troisième chose qui annule le masque, qui est haï. Vous connaissez tous. Hein? Il a dit enlever Al-Khouf. Contraire. On doit dire le contraire. C'est la même réponse. On doit dire de les porter, mais pas en état propre. C'est contraire. C'est pas je les perds. Moi, je les perds. C'est pas un problème. Mais le fait que je les porte, il faut que je sois en état pareil. Mais si, c'est pour ça qu'on a dit que tu les enlèves, je perds les ablutions, je ne peux pas les remettre. Pourquoi? Parce que quand je les ai portés, je n'étais pas en état propre. Regardez, Tayyib. Allez, l'amour. سؤال ثالث من فتاوى أركان الإسلام في باب المسح الخفين قال فيه وذكرنا يعني ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف quel est le jugement d'essuyer sur les خف troués ou déchirés parce que beaucoup souvent ils me disent mais là il y a 12 ou il y a 12 هنا عن جورب مخرق يعني فيه يعني خرق أو خفيف إلي ليجي كالي ما هو حكم المسح الخفين في هذه الحالة يكون مخرق مثلا عيسى ها إلي برمي بوكوا même si il est déchiré il est permis ما شاء الله Il a dit, même parce que c'est une parole de Imam al-Thawri, comme ça tu le mémorises. Imam al-Thawri, rahimahullah, il rapporte, il dit, ce n'est pas possible que les Sahaba, le Ansar et le Muhajirin, on savait leur situation, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Il a dit, c'est pas possible qu'ils portaient des khouf pas troués. Il connaît mieux la situation à l'époque. Et c'est lui qui a dit cette parole. Pourtant, on a vécu juste après Tabi'in, si je ne me trompe pas. Tabi'in. Dans le 3e siècle, si je ne me trompe pas. Il connaît bien la situation de vie à l'époque. Il a dit que ce n'est pas possible que l'Ansar et le Muhajirin, ils n'avaient pas, ou ils avaient des khouf pas troués, ou pas déchirés. C'est pour ça lui, les savants s'appuient sur lui, et vous trouvez ça même dans le livre de Fiqh al-Sunnah, et même avec le commentaire de Sheikh al-Bani rahimahullah, il s'appuie sur ça pour dire la parole de l'imam al-Thawri, elle tranche sur ce sujet, le fait que même s'il est troué, on peut faire le masque. Mais je préfère détailler. Comme ça, on arrange tout le monde. Oui. ذكرنا يعني في أثناء الدروس أنه لا يشترط في الجورب أن يسلم من يعني من الخرق أو أن لا يكون يعني فيه ثقب أو فيه يعني شيء مفتوح فقلنا أنه لا يشترط ذلك وذكرنا أن الإمام الثوري رحمه الله تعالى ذكر يعني في كلام الله يعني وقرأنا لكم من هذه الرسالة نعم وأيضا وقد صح عن الإمام الثوري أنه قال وامسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة يعني مشققة مرقعة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي وقال ابن حزم إلى آخر يعني الكلام فما حتى الإمام يعني الإمام الثوري لا يرى وهو من كبار العلماء لا يرى أنه يشترط أو يسلم هذا الجورب من الخرق أو أن يكون خفيفا على الكلام أو على السؤال ف سأقرأ عليكم كلام الشيخ جوابا على هذا السؤال. السؤال هو: ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟ قال الشيخ رحمه الله: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة. La réponse, il dit, l'avis le plus fort qu'il est permis d'essuyer sur les chaussures, les chaussettes, même s'il est troué ou même s'il est léger, et même si on voit la peau dessus. C'est-à-dire, il y en a qui sont un peu transparents, on va dire. Oui, on voit le pied à travers. Barakallahu fik. لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب. Pourquoi? Parce que le masah al-khuffayn, c'est-à-dire, c'est quoi l'objectif? C'est pas essuyer sur al-jawrab lui-même. C'est pas, voilà, barakallahu fik. C'est pas l'objectif d'essuyer sur les chaussures eux-mêmes. فإن الرجل ليست عورة. Il dit que le rijl, c'est pas une aura. Oui ou pas? C'est bon. Hein? Non, mais c'est pas aura. Falimada, nalzim, ou nashtarit hada shart. An yakoun, hada al-mathanan al-khuf, satiran li mahal al-fard. Ilman an al-rijl, laysat bi aura. Falihada, la yushtarat, ذكرنا الإمام الثوري, وحتى في حديث يعني العلماء يستدلوا به ذكرناه, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث متفق عليه. Toute condition qui se trouve pas dans le livre d'Allah, elle est rejetée. بمعنى أن الأمر سهل. فلماذا يعني نعسر على الناس ونفرض عليهم أن يكون من جلد خاص, أن يكون أسود, أن يكون ساتر لمحل الفرض, أن يكون كذا, أن يكون كذا. فإذا اشترطنا هذه الشروط على كلام كما قال أهل العلم, فهل يصبح المسح على الخفين رخصة؟ ها؟ سي pour المسح على الخفين en condition qui doit couvrir le pied, qui doit de couleur noire, qui doit couvrir le pied complètement, qui doit avoir ça, qui doit avoir ça, est-ce que le masah al-khuffayn il devient une facilité? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est un argument aussi, le rajoute, il ne devient plus une facilité. Et pourtant que c'est une facilité. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الرُّخْصَةُ عَلَى الْمُكَلَّفُ وَالتَّسْهِيلُ عَلَيْهِ. يعني هذا هي مشروعية أو الحكمة من المسح الخفين, هي الرخصة على المكلف. يعني إنسان إذا كان لابس الجورب مثلا, يعني هو رخص له أن يمسح عليهما. وأمر آخر, وقال تسهيل عليه, أليس كذلك؟ سهل أم في المسهل المسح الخفين؟ سهل, وخاصة في هذا الوقت. فلماذا يعني نلزم الناس لا أن يكون يعني الجورب غير مخرق وساتر لمحل الفرض, وأن شروط عديدة ذكر أهل العلم في كتبهم, لكن يعني مذهبنا في هذا القول هو أنه يجوز المسح على الجورب. وذكر يعني بالتفصيل, فالإنسان إذا أراد أن يعني أكثر تفصيل فليراجع الدروس المسجلة. نعم. والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخوف عند الوضوء. يقول يدي نصر vu que c'est une facilité, une permission, pourquoi donc dans ce cas on ne l'oblige pas d'enlever ces coufs qui sont troués par exemple ou déchirés pour les enlever pour faire les ablutions. Bel naqul. Et par contre on dit yakfika an tamsah alayh. Le cheikh confirme que il suffit d'essuyer sur ces coufs même s'ils sont troués. Hadhihi hiya al-'illa allati min ajliha shuri'a al-mash' al-khuffayn. C'est la raison pour laquelle on peut essuyer sur al-khuff. Pourquoi on a dit, comme l'a dit Cheikh, لَنَّهُ رُخْصَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفُ وَالتَّسْهِيلُ عَلَيْهِ. C'est une facilité et c'est une permission. Donc c'est la raison pour laquelle on essuie sur Al-Khuf. وَهَذِهِ الْعِلَّةَ كَمَا تَرَى يَسْتِوِي فِي الْخُفْ أَوْ الْجَوْرَبِ الْمُخَرَّقْ وَالسَّلِيمُ وَالْخَفِيفُ وَالثَّقِيلُ. Il a dit ça, le masah al-khuffayn, il est applicable et on peut le faire soit sur le khuf léger ou lourd, ou troué ou pas troué, tous ces types de khauf, on peut faire, on peut essuyer. قلت أيضا يعني حتى نضبط الأمر ويعني حتى لا نفتح الباب للكلام وربما يقال المسح على الخور يعني بعد ما قلنا أن المسح على الجورب يعني المخرق يجوز المسح عليه لكن العلماء ذكروا ضابط يعني قيد زيادة على هذا على ما ذكرناه قالوا أن لا يكون هذا الخرق يعني خرقا في عرف الناس je disais les savants quand ils ont dit on peut essuyer sur les chaussures les chaussettes trouées ou déchirées mais les savants ils ont précisé une condition ils ont rajouté une condition qui est justifiée bien sûr ils ont dit mais il faut quand même que ce trou ne doit pas être exagéré pour les gens est-ce que c'est complet pour tout le monde هل واضح هذا الجميع أن هذا الخرق لا يكون يعني كبيرا في عرف الناس أعطيك مثال عندي يعني جورب لكن ما عندي مثال وإلا أتيت لكم به يعني مخرق يعني عندي جورب لكن يعني الثوب كبير جدا ربما نقول مثلا يظهر نصف القدم مثال J'ai des chaussures qui montrent la moitié du pied. J'ai un trou carrément, la moitié du pied, je la vois à travers. Je le vois. Est-ce que je peux faire le mesh ? Il y a juste le mesh dans cette halle, à ce يعني le khouf, le mukharraq. Les ulama ont dit qu'il n'y a pas juste le mesh dans cette halle. C'est clair. Mais si le khalq est يعني basit, ليس يعني خرقا كبيرا في عرف الناس فيجوز المسعى على هذا الخف هذا هو القول الوسط في هذه المسألة يعني ما نقول يجوز مطلقا مهما كان يعني حجم هذا الخرق صدقوا وأيضا حتى لا نغلق على الناس أيضا ونلزمهم أن يكون لازم ويعني يسطر محل الفرض أو يسطر الرجل كاملة فالقول هو الوسط أن يكون يعني يجوز لكن في يعني بشرط أو بقيد أن يكون هذا الخلق ليس كبيرا في عرف الناس هذا يعني ذكره أهل العلم في كتبهم Est-ce que c'est clair la réponse que le trou il doit pas être trop exagéré et j'ai donné le cas j'ai des chaussures ou des chaussettes mais déchirer vraiment un gros trou d'une sorte que je vois la moitié du pied pour les gens c'est un gros trou ou c'est un petit trou Hein? Et les grands, les pourquoi ils ont dit يعني كلمة في عرف الناس يعني عند الناس لا يعني لماذا لم لا لو أقول شيء سأذكر الجواب لماذا العلماء دائما يقولوا أحيانا هذا في يعني هذا في كتاب الله أو في 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 كتاب رسول الله أحيانا ما يقول لك لا في كتاب الله هو يكون في عرف الناس لماذا؟ je vous donne un autre exemple pour être ferme شيخ صالح زوجت ولدك زوجته طيب صداق la dot si je vous dis une femme je me marie par exemple Et la femme a demandé une dot de 10 000 euros. Ma question est la suivante. Colt. Ana, yani, sadaq, imra'a, talabat minni 10,000 euros. 10,000 euros, wa samir. 10,000 euros. Taïd, su'ali. Hel, kabir, أو صغير هذا 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 الصدقة أو هذا المهر الذي طلبته مني كبير ولا مش كبير أنا لكم هو صغير بارك الله فيك العلماء يقيدون شرط يقول لك لماذا يقول لك ننظر عرف الناس احنا ما دبينا نعطيها غير ان نغض فما كانش صالح رانا متفقين هاي والله راك عارف الاحوال الما دوموندي 10000 يورو لي سافون يل ديز نعم لي سافون يل ديز il faut regarder les gens c'est-à-dire les gens combien ils doivent est-ce que pour eux la somme 10000 euros c'est trop s'il estime que c'est trop on dit que ça c'est beaucoup mais s'il estime que c'est peu on peut dire il est peu même si c'est 10000 euros لهذا العلماء يقولون في بعض الامور نرجع الى عرف الناس لماذا لان ما عندنا ضابط او تعريف شرعي لهذا مثلا كلمه المهر qui peut me donner la valeur minimum du mahr et la valeur maximum je vous dis il y a pas de minimum il y a pas de maximum la dot il y a pas de minimum il y a pas de maximum pourquoi parce qu'on trouve nulle part dans le Coran nulle part dans le Sunna qu'il faut telle somme exactement. Parce que c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on sait que si on ne trouve pas dans le Coran, ni dans le Sunna, on descend le degré, le troisième degré, que c'est même Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a utilisé, je ne vais pas rentrer dans le sujet, même il a utilisé, c'est-à-dire les gens. Comment ils considèrent pour eux ça? Si c'est pour eux, c'est trop, on dit c'est trop. Revenons au Mashal Khofain. Yani fi Maykhus, طبح الجميع يعني كلمات يعني لما يعني العلماء يعتمدون على العرف هذا العرف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يعني صريح في بعض الأحاديث أن العلماء إذا لم يجدوا التعريف أو القيد يعني استراحا أو شرعا يعني في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى العادة أو إلى العرف فينظرون إذا كان هذا الشيء في عرف الناس كثير كبير ضخم فنحكم عليه هذا الحكم وإذا كان صغير أو يعني هزيل أو شيء بسيط في عرف الناس حكمنا عليه بهذا الحكم فلهذا نرجع مثلا في المسح الخفين وقلنا يقيد بعض العلم أن يعني حجم هذا الخرق أو هذا الثقب مثلا ننظر في عرف الناس إذا كان كبيرا في عرف الناس فنقول أنه كبير وإذا يستلزم أنه لا يجوز المسح عليه والعكس بالعكس واضح لنا شيخ صالح 10000 euros, je sais que c'est cher. Je m'a dit que je vais le donner. Jamais je le donnerai. Donc c'est une chose très importante parce que des fois, on entend, oui, la dot, elle est chère. C'est vrai, plus on donne peu, plus c'est bien. Ken al-baraka, oh là là, cher Salah. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Mais, malheureusement, une personne vient demander la main d'une femme, son père il va intervenir, non je veux 5000 euros, je veux 1000 euros, 15000 euros, etc. Malheureusement, c'est pas bien, parce que déjà tu vas empêcher, tu vas peut-être l'obliger à faire des dettes pour se marier, bref, il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas bien, et tu empêches beaucoup de choses. Et même le prophète sallam, il n'a jamais donné une somme, et même sahaba, etc., ils n'ont jamais levé l'échelle de la valeur max ou la valeur min de la dot, mais on essaie toujours de baisser, et il y aura le baraka, inshallah. Donc revenons au sujet. قلت احيانا العلماء يذكرون ان يعني كلمه عرف الناس ليس معنى انه يعني ان عرف الناس دليل نفهم هذا القيد ليس معنى ان عرف الناس دليل لكن احيانا اذا لم يكن شيء يعني مضبوطا او مقيدا في الشرع يعني في كتاب الله او في سنه رسول الله او حتى في اللغه العربيه كلمه مهر في اللغه العربيه ليس لها حد أدنى وأقصى لو نرجع يعني إلى كل القواميس والمعاجم اللغة العربية لا نجد يعرفون ما هو المهر المقابل الذي يعني يأخذه الرجل مثلا في يعني في 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 العقد مقابل هذا يعني هذا الشيء لكن لا نجد أقله مثلا 50 ريال وأكثره 100,000 لا ما عندنا لهذا نرجع إلى عرف الناس إذا كان كثيرا فهو كثير وإذا كان قليل فنحكم عليه كثير وليس العبرة بالعدد. Par exemple, si dans cette ville, si dans cette ville, je vous donne pas un nom d'une ville parce que je l'ai entendu, si dans cette ville, il n'y a que des riches, mashallah, il y a juste que s'il demande 10 000 euros, il y a juste. Pourquoi? Parce que dans toute cette ville, on n'est que des riches. Et pour 10 000 euros, peut-être pour eux, je dis, je précise, c'est pas très cher. C'est pas très cher, donc il est autorisé. On ne peut pas dire non, c'est trop. C'est trop pour nous. On touche le SMIC, c'est normal, 10 000 euros sur 10 ans, un crédit de 10 ans. Mais ce pour nous, par exemple, alhamdulillah, on n'est pas dans ce cas. Pour nous, une somme, cette somme, elle est exagérée. Donc pour nous, on dit c'est trop. Donc le terme trop, etc., il faut regarder chaque pays et chaque tradition de ce pays. Mais bien sûr, moi aussi, ça ne m'empêche pas de refuser parce que c'est trop. C'est pas parce que pour vous, supposons que par exemple la femme, elle est riche. Elle va dire, mais de toute façon, 10 000 euros, moi, c'est pas, je considère sur mes moyens, d'accord. C'est pas sur ce qu'elle possède, sur ma situation. طيب سؤال آخر ما حكم المسح على الجبيرة ما حكم المسح على الجبيرة ما معنى الجبيرة ها ما شاء الله بارك بالضبط هذا هو التعريف ومش البلاك البلاك شيء آخر يدخل في ما معناه قال الشيخ تعريفا للجبيرة Il a défini c'est quoi le Jabira et ensuite il a donné le jugement. La question est Naam, est-ce qu'on peut suivre sur Al Jabira? C'est quoi le Jabira? J'ai donné une chose qui ressemble, c'est le plat qu'on met, mais en général, le bondage. Voilà le bondage. Donc, qala fil asl, Al Jabira fil asl, ma yujbaru bihi al kasr. Ma yujbaru bihi. Yani yushaddu bihi. Il dit qu'il zayir al hada al kasr. والمراد بها في عرف الفقهاء فكلمة عرف عرف الفقهاء لكن هذه الفقهاء مش يعني عرف الناس قال في عرف الفقهاء يعني عند الفقهاء لما يعني كلمة الجبيرة عندهم هذا هو المعنى هو ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر لدي toute chose qu'on met qui couvre un endroit de tahara pour une raison. Bien sûr, je suis cassé la main, je vais la protéger, qu'est-ce que je vais mettre? Soit un bondage, tout type de bondage. En général, et après actuellement, on a le plâtre, mais pas forcément le plâtre. Dans un certain pays, ils mettent pas le plâtre, ils n'ont pas les moyens, des petits... Pardon, hein? Attel.
Ah, ça n'est pas un financier de ta commère, oui.
يكون أو اللزقة الذي تكون على الجرح أو البصمون بصمون تسمع بصمون عيسى صعب علي ولا سهل علي أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها فكل يدي سيصل تعريف الجبيرة c'est tout bondage ou pansement ou le plat ça fait partie du al-jabira donc la question est-ce qu'on peut suivre sur al-jabira Parce que nous, on avait parlé dans le vers, c'est juste sur la prof, qui concerne les petits. Et je vous ai dit, on peut suivre même sur l'amama, on peut suivre sur al-jabira, et pour la femme, al-khimar. Est-ce que c'est clair? Donc revenons sur al-jabira. Hal yudzi al-mas al-khuf al-jabira, afwan. Qal, mada qult? نعم يجوز المسح للضرورة طيب من عنده جواب آخر كلا ينو ينو غير بانس يدي يجوز dans le besoin si c'est nécessaire هيا نعم قال يجزئ عن فالمسح يجزئ عن الغسل فإذا قدرنا على أن ذراع المتوضئ لزقة بانسمو على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة وتكون هذه الطهارة كاملة فيجوز المسح على الجبيرة وهي بدل فالمسح كما معلوم أنه بدل عن ماذا؟ عن الغسل وتتم الطهارة به مثلا سنضرب المثال إن شاء الله تعالى Je vais vous lire un passage très très important. سأقرأ عليكم يعني كلام للشيخ رحمه الله. صراحة هذا الكتاب حاولوا تحصل عليه. يعني لو كان عندي سأوزع لكم يعني كل واحد منكم كتاب إن شاء الله. إن شاء الله يعني كتاب قيم جدا. الفتاوى كانها درس. الفتوى كانها درس. يذكر كل الحالات والتفصيل, يعني العبارة سهلة, فهذا ويعني من مزية الشيخ العثيمين رحمه الله. قال العبارة: وحينئذ نقول أنه إذا وجد جرح على أعضاء الطهارة فله مراتب. لا on va vous donner les différents, choisissez en français ou en arabe que vous voulez.
C'est tout ça.
La question est la suivante: si y a une jabira, ou si par exemple on a un jarh, c'est quoi un jarh? Une blessure sur un membre de tahara, sur la main, sur le pied, sur la tête, etc. Comment je fais ma tahara? Si on a la bonne réponse, deux livres. Allez. Maintenant, regardez, Allah, comme je suis allé. Deux livres. Cheikh Salah, haïa. Ma hiya maratib al-tahara ala rudwin min a'dha al-tahara alayhi jurh. Alayhi jurh. فما هي مراتب الطهارة؟ نبدأ بالكبير. تفضل شيخ. مثلا نعم. طيب. هذا هو جواب ناقص. ها راح. ضفيك بارك الله. ها؟ مباشرة ندخل في التيمم, هذا ما تعرف. لا مش تيمم محمد. ها اسكي لدي لشيخ فضل الى دي ساعة يا بخي كونتين ما شاء الله مي كمم هيا صابوا دي بيكونا لازم تعرف هذا الشيء, ما تقول لي ما نعرفش, لأن أكيد أنه جرحت يوم ما ممكن أم لا, محال أنك لم تجرح أبدا ومحال أنك كنت في هذه الحالة وكيف عملت. لا حبذا لو كان ذلك, يا أمر سهل. هيا تفضل شيخ. وعليكم السلام. طيب هذا قول, الجواب فيه ناقص. هيا نعم حصل له ضرر. اسمعوا الجواب يا اخي, يعني برؤه, يعني يؤجل برؤه. نعم أحسنت, جواب صحيح. من سمع الجواب؟ Sa réponse elle est bonne. Il va mériter un bon livre comme il veut. Tu veux en arabe ou en français? هذا ما تعطيه ثاني نقول لك. روح. طيب on va lui donner le livre. Tu veux en arabe ou en français? Oui, il y a pas de souci, tu choisis. Hey. Attends, je vais te dire. انا نعطيك ثمن عندي التاي. انا نتهلا فيك اما كاش هذو الصغار متهم منهم شادو. انا نتهلا فيك. Tu veux en français? En arabe. Tu dis pas l'arabe. يا منهج السلف في العقيدة للشيخ صالح السحيم, هذه الرسالة هنا غابة, انقاذ المسلمين من وسوسة الجن والشياطين, الشيخ عبد الله الامام اليمن, احكام الوضوء ونواقضه, الشيخ علي الحجوري, احكام التيمم, Ça, sur le salaire, j'ai fait le dars.
Là aussi, Al-Qabr, Azabuhu wa Na'imu. Et par Silsilat Rasail wa Maqalat, Al-Sheikh, là.
Ça, c'est mon livre, ça. C'est mon livre, mon frère. C'est Rasail de Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah. Vas-y, choisis.
T'as aussi حكم وجود إعفاء اللحية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الباني
comme ça vous dites vous choisissez le livre qui
الطهارة والصلاة الشيخ ابن باز وصفة الصلاة et
en français hein?
ok vas-y طيب الجواب écoutez la réponse فله مراتب il a dit ça
le cas où j'ai une
طيب هذا موجود سؤال آخر إن شاء الله قال المرتبة يعني هذه الحالة على مراتب والشيخ ذكر أربع مراتب
celui qui a une blessure
c'est sur quatre niveaux
c'est pas on a entendu on fait le masah on a entendu on fait tayammum on a entendu autre chose
c'est sur quatre niveaux On commence par ça. Si je suis pas dans le premier cas, je serai dans le deuxième, troisième,
le dernier cas. Est-ce que c'est là?
Donc il y a un détail pour ça. Le premier cas, le martab al-oula, le premier degré. An yakuna makshufan wa la yadhurruhu al-ghusl.
Donc, comme il a dit le frère, les blessures, il peut avoir plusieurs types de blessures.
Le premier cas, il dit, si la blessure elle est makshufa, découvert, et ça ne met pas en danger de laver.
Oui ou pas? Je peux avoir une blessure, mais elle peut, je peux laver le monde.
Est-ce que c'est clair? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une blessure. Elle est apparente, mais je peux, je commande, même s'il y a de l'eau, il n'y aura pas de problème. فهنا في هذه الحالة إذا كان من هذه يعني هذه المرتبة الأولى إذا كان الجرح إذا كان مكشوفا يعني هذا العضو الطهارة كان مكشوفا ولا يضر الغسل ففي هذه المرتبة فيجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل
واضح فا
واضح الجميع حال المرتبة الأولى هذا هو الأصل إذا كان لا يضره الغسل الحالة الثانية أن يكون مكشوفا Là, le monde, il est découvert, c'est-à-dire il n'y a pas de bandage, il n'y a rien, comme le premier cas. Il est pas, il est makshouf. Mais quand même, yadurru al-ghusl, ça lui fait du mal si l'eau atteint ce monde. Qu'est-ce qu'il fait là? قال المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل
deuxième degré c'est j'y suis sur le membre donc le premier cas le membre il est découvert le membre il est découvert et ça il n'y a pas de danger d'utiliser l'eau donc là je vais laver le membre deuxième cas il est découvert Mais je ne peux pas laver le membre.
Je peux essuyer. Dans ce cas, je vais essuyer.
Est-ce que c'est clair?
Troisième cas. أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح.
Ah, c'est le cas qu'il a dit un des deux de vous.
Il a dit, il est مكشوف, c'est-à-dire il est découvert, le membre. Mais, s'il utilise l'eau, il va le mettre en danger. Même s'il essuie, par exemple, pour une brûlure, c'est ça? Harq mathalan. Il ne peut pas laver. Et même pour essuyer, il ne pourra pas. Oui ou pas? La peau, elle est brûlée. Est-ce qu'il peut essuyer avec de l'eau? Déjà, il ne peut pas toucher. Ça dépend le type de degré de brûlure. C'est un cas. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? On dit tayammum. Parce que la dernière fois qu'on a fait le dars sur tayammum,
On entendait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. يَتَيَمَّمُ لَهُ C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, je donne un cas, exactement. قَدَّرَ Allah, une charse, afin Allah. Il a une brûlure de, sur son bras, un niveau très très élevé. Il y a plusieurs types de brûlures, c'est ça? Le plus grave, on va dire. Hein? Troisième niveau, voilà. On va dire troisième niveau, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ni laver, ni essuyer. Donc là, c'est l'heure de la prière, de l'Isha maintenant. Comment on va faire sa tahara? Comment il va faire sa tahara? Donc le troisième cas, on a dit, yatayammamu lahu. Il fait tayammum pour le monde. On avait expliqué la dernière fois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous ne pouvez pas ni laver, ni essuyer. Qu'est-ce qu'on fait? Naam, lakin ma yani tariqa bit tafsil. Le tahara. Indek el ma, ايش تعمل? Hein? نعم يعني إنسان في حالة حرق يعني لا أنا قلت لك ما يستطيع أن يعمل بوسمو ما عندوش لأن بقول قدر الله أنه ما يستطيع يعني ما يستطيع أن يعمل يعني جبيرة على هذا العضو فيعني العضو هو مكشوف ما يستطيع لا الغسل ولا المسح فكلام الشيخ هو كلام العلم يتيمم له il peut faire avec les deux. Il n'y a pas de mouchkil pour ça. Vas-y. On va dire même, on va simplifier le cas. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que la dernière fois, j'ai entendu, il ne fait pas les ablutions, il est tayammum. Et ça, c'est fou. Je précise. J'ai entendu, il a dit, vu qu'il ne peut pas laver le truc, yasqutu alayhi al-wudu' wa yatayammam faqat. Il ma yastati al-wudu'. Wa hadha khata'. Wa hadha khata'. فهمتم المشكلة أم لا؟ قلت سمعت وبعض الناس من يظن أن في هذه الحالة يسقط عليه الوضوء بالماء ويجب عليه أن يتيمم فقط وهذا خطأ بل الأصح أن يتوضأ وضوءه للصلاة بالماء وضوء عادي يبدأ باليدين إن استطاع الفم يعني الوجه الذراع مثلا الأيمن ما يستطيع أن يغسله ها؟ يتركه يغسل إن استطاع يعني الذراع الأيسر وبعدها يستطيع يحاول أن يمسح الرأس والأذنين ثم يغسل الرجلين أقول بالماء 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 لكن عضو واحد لم يغسله ما هو هذا العضو يعني المجروح في هذه الحالة فلما يكمل الطهارة بالماء بارك الله فيك يتيمم تيمم عادي بنية التطهر لهذا العضو يمسح يضرب ضربتين على الأرض أو واحدة كما ذكرنا ينفض يدين ويمسح اليد والوجه وتم التيمم donc il fait le tayammum pour le membre c'est-à-dire avec l'intention parce que la seule différence l'intention l'intention de faire un tayammum pour laver le monde qui n'a pas pu le laver avec de l'eau. Et ça, c'est comme ça. Les gens de science expliquent la façon de faire un tahara dans ce cas. Et c'est pas tu dis, moi, je peux pas laver ma tête ou je peux pas laver mes pieds, mais dans ce cas, moi, je fais pas les ablutions avec de l'eau complètement. Il dit, moi, directement, je vais passer au tayammum. C'est faux. Et la meilleure, c'est-à-dire la façon de faire un tahara, sharia, on fait les ablutions avec de l'eau normale, on lave ce qu'on peut laver, je dis, même si on a deux membres, j'ai le pied et les mains par exemple, on lave ce qu'on peut laver, quand on termine, on fait tayammum pour les membres qu'on n'a pas lavé avec de l'eau. Wa'id, tariqat tahara, fi hadhi al-hala, halat, udhu, makshouf. La nastati'a fih, an nahsil, أو نمسح عليه فالأصل أننا نتطهر بالماء طهارة عادية شرعية بالماء يعني يتوضأ الإنسان ويغسل ما استطاع غسله بالماء. بعد أن ينتهي من الوضوء بالماء يتيمم بنية، يعني ينوي في تيممه، يتيمم كما قلنا بالتراب، يتيمم بنية غسل هذه الأعضاء التي لم يغسلها أصلا بالماء. فهنا يجمع بين الماء وبعد يعني ينتهي من الوضوء بالماء يتيمم لهذه الأعضاء. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا. لا سلوكا le monde il est couvert comme ce cas on va dire une brûlure ou je suis cassé par exemple là j'ai un bandage, j'ai un plâtre, dans ce cas là il est couvert, qu'est-ce que je fais? Je casse le plâtre pour faire les ablutions. Barakallahu fik. فالمرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلصقة أو شبهها تحتاج إليه، وفي هذه المرتبة يمسح على هذه على هذا الساتر ويغنيه عن الغسل العضوي ولا يتيمم. ولا يتيمم. Dans ce cas, s'il est si un bandage dans ce cas ou un plâtre, là il fait l'ouvre normal. Quand elle arrive au membre où il y a le plâtre, ce qu'il fait, il essuie. Tout simplement. Et ça suffit pour terminer ses ablutions. Et c'est d'une façon complète. Et elle suffit largement. Ça, il devient en état propre. Sans faire un tayammum à la fin. Est-ce que c'est clair? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Mubarakallahu fikum. Wa fikum barakallahu fikum.